تهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام مشاهدي الأفاضل، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فاللهم كما آمنا به ولم نره، اللهم أدخلنا مدخله واحشرنا تحت لوائه وزمرته، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا في الحديث عن أحكام البيع بالتقسيط. وقد سبق في الحلقة الماضية أن تحدثنا عن مفهوم البيع بالتقسيط وعن الشروط التي تحدث العلماء عن وجوب توافرها في عقود البيع بالتقسيط. ونحن في هذه الحلقة بفضل الله سبحانه على موعد لنتحدث عن بعض الأصناف التي لا يجوز بيعها بالتقسيط، والتي إذا وجد التقسيط فيها عدت من العقود الربوية أو من عقود ربا الفضل على التحديد، على النحو الذي سيأتي بيانه. وبادئ ذي بدء أرحب بضيفي وضيفكم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب ومشاهدينا الكرام.
شيخنا، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أحكام البيع بالتقسيط، وانتهى بنا الحديث عن الأصناف التي لا يجوز بيعها بالتقسيط، على اعتبار أن هذا الأمر شرط من شروط صحة البيع بالتقسيط أو عدم وقوعه فاسدا. قلنا أن تكون السلعة المعقود عليها بيعا بالتقسيط من السلع التي لا يجري فيها الربا عند بيعها بالتقسيط. وقد ضربنا فيما مضى من حلقات أمثلة لهذه الأنواع، وهي التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من النقديات أو المطعومات، في حديثه صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. من خلال هذا الخبر وحول ما استمعنا إليه من مفاهيم تتعلق بالبيع بالتقسيط، ينبغي أن نوضح كيف إذن سيتم التعامل في المعاملات النقدية كالذهب والفضة بأنواعهما. إذ أن الذهب منه ما هو مسقوق، يعني صك نقودا أو عملات، أو حتى كان سبائك أو كان ذهبا خاما، ومنه ما هو مشغول، يعني أضيفت إليه صنعة. فهل يستوي الحكم بداية في الذهب المسقوق مع الذهب الذي أضيفت إليه الصنعة، يعني هل يستويان في الحديث، يعني الكلام الذي نقوله يجري على كلا النوعين أم أنه يختص بأحد النوعين؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا معلوم أن الذهب من الأصناف الربوية، وهو أساس اتخاذ العملات عموما، وبيكون على المخزون في الدولة من الذهب وغيره من الأشياء التي هي مسمنات وثروات في البلاد. فالذهب سواء كان مسقوقا أو كان سبائك فهو بالأساس له تأثير على الحالة الاقتصادية في البلدان. وإن كان هذه المسألة، أي التفرقة بين الذهب اللي هو سبائك وبين الذهب المصوغ، يعني ذهب إليها بعض العلماء وفيها خلاف بين أهل العلم، إلا أن الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، والفضة بالفضة. فدبين أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهبا مع ذهب أو ذهب بفضة أو ما شابه، فعندئذ هناك ضوابط ينبغي أن تراعى. فلم يفرق بين مسقوق على الراجح وبين غير مسقوق، بين كون سبيكة أو كون حلي قد أصيغ. هذه وجهة. كذلك مما يقوي هذا القول إن المسألة، إن مسألة المصوغ يدخل فيها مسألة الغرر، لأن قيمة المصوغ في حد ذاتها غير معلومة،
يعني قيمة الصنعة
غير معلومة.
يعني ينبغي على البائع الذهب المصوغ،
نعم،
أن يحدد ثمن الذهب،
نعم،
وأن يحدد قيمة الصنعة،
نعم،
لأن إضافة قيمة الصنعة إلى الذهب هذا من الغرر. يعني نعم، قد لا يستطيع الإنسان أن يضبط الفوارق بين المسوق وبين المسقوق اللي هو الذهب الخام.
نعم، بارك الله فيك. مش هيقدر يحدد قيمتها إيه، بل كثير من الناس لما بيجي يشتري من الناس الذهب في احيانا بيضيع قيمة الصنعة خالص، وبعدين لما يبيعها يضيف عليها قيمة الايه، الصياغة او قيمة المصنعية، فداخل نوع من الغرر. يبقى هنا الافضل ان تفصل البيعتين عن بعض. الذهب سواء كان الذهب مصوغا او غير مصوغ وعايز اغيره بذهب اخر، الاصل ان ابيع الذهب الاول، الصنف الاول باختصار شديد، واعرف ثمنه بحالته ديت، يعني حالته بصياغته، هو مصوغ وادي مكسور، فأنا أعرف جراماته هتتباع بقد إيه وبصياغته، سواء كان بالصياغة أو بغيره. لكن كنا أنا أبدله وأخذ فرق الصياغة مع السلعة، دخلنا في غرر من ناحية، ودخلنا على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان فيها خلاف رغم من أقوال العلماء، في إن مهما لم إذا به ما جعلش المثلية بين الذهب والذهب.
دعني أصيغ المسألة صياغة أخرى حتى يتضح للمشاهدين الكرام. عندنا صورتين. الصورة الأولى رجل أراد أن يشتري ذهبا وعنده ذهب قديم، فذهب إلى السائق قال والله أريد أن أشتري هذا الحلي، غويشة، ختم، حلق، أي شيء من الذهب، ومعي هذا الذهب القديم. هذا ينبغي عليه أولا، هو في هذه الحالة يشتري ذهب بذهب. فالذي يفعله كثير من الناس أنه يبيع له الذهب القديم ويأخذ الجديد ويدفع الفارق. هذا لا يجوز. الصحيح أن يبيع الذهب القديم ويقبض الثمن، ثم يشتري الذهب الجديد ويضيف عليه الصنعة إذا أراد، أو إذا أراد المشتري، ثم يشتري شراء منفصلا. هذه صورة شخصية. طيب الصورة الأخرى أن يكون سيشتري الذهب بنقد، يعني ليس ثمة مبادلة. ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ بنقد، يعني بمال نقد.
بمال. إذا كان سيشتري الذهب بمال، هنا أصبح شراء الذهب جائز على حسب ما يتفق عليه من سعر الجرامات الموجودة في هذا المقام، ولكن ينبغي أن يكون البيع كاش يدا بيد.
لا يجوز التقسيط.
لا يجوز في التقسيط، لأنه من الأصناف الربوية، وهذا حفاظا على أموال الناس هنا أو هناك. فالإسلام راعى أن الأصناف الربوية التي لا تأثير على الثمن وعلى الأكل والطعام، أن يكون فيها ضوابط خاصة في المعاملة، من ضمن هذه الضوابط أن هي لا يكون فيها هذا التقسيط.
يعني إذا كان المشتري سيدفع الثمن ذهبا قديما، فينبغي عليه أن يفصل البيعتين،
نعم،
أو أن يأخذ بمثل الوزن وزنا لا فرق.
نعم
يعني أعطاه 10 جرامات يأخذ 10 جرامات ولا يدفع مالا فرق. نعم. ذهب بذهب، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء.
نعم.
قد يقول قائل طب وليه السائق وأين مكسبه؟ نقول نعم. إذن افصل البيعتين.
نعم.
بيع أولا ثم إن شئت تشتري أو لا تشتري.
نعم بارك الله فيك. نعم. وكرد على ما في مسألة مثلا بمثل، أين أين المكسب؟ هو للإسلام نص على كده ابتداء، لأن البيع ما بيطلقش على كل بيع فيه مكسب. يعني البيوع حتى لو فيها نوع من الخسارة مطلق المبادلة بيع. حتى لو في ممكن واحدة عاوزة تبدل مع واحدة مثلا لأن الشكل ده عاجبها والتانية الشكل ده عاجبها لشكل الخاتم مثلا، فعند إذن عايزة تبدلي أيوة بدلي، بس يكون الجرامات زي إيه؟ زي بعض. فأحيانا تدعو الحاجة إلى المبادلة سواء كان بدون بمكسب أو بدون مكسب وأحيانا بخسارة.
طيب لو قال قائل يا شيخ طيب أنا سأأخذ منه 10 جرامات وأعطيه 5 جرامات وأدفع ثمن الخمسة الفرق، يعني أنا سأعطيه 5
نعم
وثمن 5
نعم
وأخذ منه 10 جرامات.
طيب هذه الصورة بالضبط يعني حدثت مع الصحابة مع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التمر ومن أصناف الربوي.
نعم.
فلما النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمر في حديث جابر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكننا نأخذ الجمع اللي هو التمر الرديء، وإذا بنا نأخذ الصاع منه أو الصاعين منه أو الثلاثة بصاع واحد من التمر الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم عين الربا، قال أوه عين الربا، كان كنوع من التجديد. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يفصل بتبيع التمر الرديء الأول عشان تعرف ثمنه إيه بالضبط، وأقبض ثمنه واشتري منه هكذا. نفس الصورة في الذهب، انت الاول تبيع الصوره الذهب الاول. طب واحد يقول لي ما انا كده كده هشتري، ايه لازمتها فصل البيعتين؟ في لازمتها في حاجات كتير قوي. اولا انت اصبحت مش ملزم لما هتفصل البيعتين انك تشتري من عنده هو. انت ممكن تقول له ده هتشتري مني ده بكام، وهتسال على اعلى سعر هيشتري منك الذهب، فهتبيعه بالسعر باعلى سعر. لما تيجي تشتري ممكن هو صحيح يبيع لك بسعر عالي، يشتري منك بسعر عالي، لكن لما يجي يبيع لك برضو الجديد يبيعه بسعر اعلى من المعتاد عليه. انت نقيت من اللي هتشتري من اللي هتبيع له براحتك، وبعد كده هتبقى مخير بانك تشتري من عنده او من عند غيره. فهتبحث عن اعلى سعر لبيع القديم، وبعدين هتمشي تبحث عن أرخص سعر الاشتراء الايه الجديد، والأسعار بالتفاوت بين التجار. فأعطاك الحرية وأمنت من الغرر والجهالة المظنونة، ان يبقى في نوع من الجهالة، انا مانيش عارف ده الفرق بين ده كام وكام. تقول له طب ما فرق الجرامات هنا فرق 2 جرام بس، ليه انت واخد اكتر؟ يقولك عشان المصنعية. انت مش عارف المصنعية اصبحت وضعها ايه بالظبط ولا صيغتها ايه، فعشان تبعد من ده انت اصبحت مخير بين هذا وذاك، والاسلام اداك صورة بسيطة فيها نفع للمشتري وللبائع.
ثم شيخنا العلة التعبدية،
نعم،
أن مقتضى يعني العبودية في هذا المقام أن يقول العبد سمعت وأطعت، وإن لم تظهر لك الحكمة من تحريم الإسلام لبيع الذهب إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، العلة تعبدية. الله عز وجل تعبد الناس أن يتعاملوا في الأموال النقدية وما يقوم مقامها من الذهب والفضة، أو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقد بهذه الصورة، ليضمن عموم المسلمين خلو هذه المعاملات من الغرر المضر بصالح المجتمع. إيه كذلك؟
بارك الله فيك. يعني هو لو فرض والحكمة ما تضحتش، فالأصل التعبد لوجود النص، فما بالنا ومن تدبرها يجد ألوانا كثيرة من الحكم في الأصناف الربوية وأهمية عدم بيعها بهذه
طيب
الصورة.
شيخنا عندنا سؤال هام جدا يتعلق بهذه الجزئية.
نعم.
قد يشتري الإنسان ذهبا مخلوطا بغيره،
نعم،
وقد يشتري شيئا مخلوطا بذهب. عندنا صورتين.
نعم.
لو تصورنا أن إنسان أراد أن يشتري خاتم وفيه أحجار كريمة، الأحجار الكريمة ليست فيها أحكام الذهب، فكيف يشتري هذه السلعة وهي ذهب مخلوط بغير ليس ذهب خالص؟
نعم.
وقد يكون العكس، أن تكون السلعة في أصلها ليس الذهب، يعني رجل أراد أن يشتري ساعة وهذه الساعة بها عقارب ذهبية،
نعم،
هذه الآن ليست سلعة ذهبية وإنما يعني وجد بها،
نعم نعم،
ولو بعض الجرامات القليلة من الذهب.
نعم.
فهل يجري في هذه الأنواع أيضا اشتراط النقد والمثلية، يعني اشتراط النقد ألا يكون البيع بالتقسيط لاشتماله على جنس الذهب وإن كان قليلا؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة من المسائل المهمة جدا جدا، ويجب ان احنا يعني نعرف الحكم الشرعي فيها، لان في الحقيقة الصور الجديدة او الصياغة الجديدة لبعض اشكال الذهب الان بتحدث بعض الاشكاليات في هذه المسألة. لان كثير من التجار الذهب احيانا يتصلون بي، هو بيشتري ذهب من مصانع جاي مخلوط بغيره، ما يقدرش هو يلعب فيه، مش هو اللي بيصنعه، جاي مخلوط مثلا محطوط فص معين، فص سعر غالي او ما شابه. طيب الإشكالية في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد إذا به قال اشتريت قلادة عقد إذا فيه ذهب وغيره، ذهب وخرز وكده، ب12 دينار. قال فلما فصلتها وجدت طلعت ده من ده، لوجدت أن الذهب لوحده أكثر من 12 دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، يعني بدام الذهب ما ينفعش يتباع مخلوط بغيره، لانه صنف ربوي. الاصل ان هو اذا كان هو احنا ما دخلناش في المصوغ زي ما قلنا، وقلنا ان الاصل كلام جديد وقديم، مش هنعتبر جديد وقديم، يا اما تبدله يا اما تبيع القديم لوحده والجديد لوحده، فما بالك اذا انت خلطته بغيره. هذه المساله، واحيانا البائع لما يكون بيفهم شويه في الاحكام الشرعيه عنده اشكاليه. فكرني بطرفة مسألة، موقف حدث معي يعني في نفس المسألة، وأنا كنت في المدينة فبسأل على خصوص خواتم فضة، على خاتم فضة، فالراجل اللي بيبيع فاهم الحكم، فأنا بسأله بيقول له الحكم، بقول له الخاتم ده بكام، فقال لي سعر عالي قوي. فقلت له سعر الفضة فضة يعني الفضة ليه السعر عالي كده؟ قال لي عشان الحجر الكريم. فأنا قلت له هتبيعه لي بالحجر الكريم؟ هتبيع لي الفضة مخلوطة بالحجر الكريم ينفع يعني هكذا؟ لسه جاي عشان افهمه الحكم، لقيته اما ايه اللي ايه، لا ده انا هديك الفضة هدية.
نعم
انا ببيع الحجر الكريم بس وهديك الفضة ايه، الفضة هدية. فقمت ممازح البائع وقلت له خلاص انا مش عاوز الحجر الكريم وعاوز الفضة بس اللي هي الهدية، طبعا مش هيبيع. فتبسم يعني الشاهد ايه، ان ما ينفعش نتحايل، اللي احنا عاوزين نصل الى المسمى المطلوب شرعا ده يبقى اسمه تحايل، لان الاصل في هذا المقام انا افصل ده عن ده. عايز اقول باختصار، انت حاطط فص حجر كريم مع الذهب، قول لي سعر الحجر الكريم قد ايه، وفص الذهب قد ايه اللي هو كميه جرامات الذهب قد ايه، كذلك الفضه جراماتها قد ايه، والحجر الكريم قد ايه مثلا، او اي نوع من هذا. طب اللي بيقول انا بشتري من المصنع، سهل جدا في فاتوره المصنع عندك تقول له وانت بتعمل له الفاتوره اخبرني كل سلعه انا واخدها من الاصناف ديت، ما هو وزن الفصوص مع وزن الايه، مع وزن الذهب الموجود هكذا. قال لك انا ببيعه كده على بعضه كده على بعضه، ما انتش مفاهم، فانت تبقى فاهم بحيث ان انت بتقول للمشتري قيمه دوت كذا جرام ذهب، 3 جرام 4 جرام مثلا الخاتم ده، والفص قد كذا، فاصبح الذهب بكذا والفص بكذا، هم على بعضهم بالتركيبه ده عملوا السعر ده، فاصبح وانا بشتري كان ايه، فصل فاهم انا شاري قد ايه، لكن بدون ما انا فاهم يبقى دي فيها اشكاليه كبيره. فلذلك
وهذا شغله ما يحدث اشكاليات في قضيه بيوع الذهب الان.
نعم،
الانسان بيذهب يشتري 10 جرامات ذهب حلي،
نعم،
يضطر بعد ذلك الى بيع، فذهب لبيعه فيقول له لا اشتري ذهب بالفصوص. طب كيف؟ نعم. وانا اشتريته كذا. يقول له لابد من فك الفصوص. طب يفك الفصوص فتفاجئ ان ال 20 جرام او ال 50 جرام اصبح النصف.
ايوه،
وهذا من الغرر.
غرر.
يعني هذه حكمة الشرع في أنك عند الشراء أوجب على على البائع أن يبين لك ماذا، ما هو ذهب مما هو قد اختلط به. طيب شيخنا، ألا يدخل في هذا أيضا قضية العيار، ولا قضية العيار اعتبار أن الذهب عيار الـ 24 غير الـ 18 غير الـ 21 هذا مخلوط؟
نعم مخلوط،
ولكن هذا مخلوط بجنس.
نعم. طبعا الـ الاصل برضو في هذا المقام ان التفصيل في مسائل العيار هذا، يعني برضو انا هاجي اعمل هغير، فالاصل ان ده دخله نسبه نحاس وهذا لم يدخله.
يعني ينبغي عليه ان يبين ان هذا الذهب المسوغ من العيار رقم كذا.
ايوه، عشان يبقى واضح للمشاهدين، العيار 24 هو الذهب الخالص.
نعم.
21 دخله نسبه نحاس قليله، 18 نسبه نحاس اكثر. فهكذا، فعند إذن الأصل يفصل أيضا لتحديد أو يبيع كل جنس بجنس.
نعم. إذن مما يستفاد الآن أنه عند شراء الذهب ينبغي أن يفصل عما اختلط به، سواء كانت أحجار أو فصوص أو نحوه، أو على الأقل يعني حتى لا يصعب الأمر على المشاهدين أن يتم الفصل من ناحية الوزن، يعني يقول لي هذا الخاتم الذي به فصوص به جرام من الذهب وجرام من الفصوص وأنا أبيعه 10,000 جنيه وحر يعني وحر. إنما القضية أن أكون ما أخذته من ذهب واضح الوزن، واضح الوزن، أليس كذلك شيخ عادل؟
بارك الله،
بارك الله فيك. طيب شيخ عادل، نحن نقول للمشاهدين لا يجوز بيع ذهب قسطا أو آجلا، بل يشترط فيه أن يكون يدا بيد. طيب يقول، طيب بعض الناس قد يذهب ليشتري ذهبا فيقول لو أعطني بعض ما عندك لأريه أهلي، هذا يحدث في كثير من المجتمعات. فيقوم رجل بأخذ الذهب على سبيل المشاورة ليس على سبيل الشراء، فإذا اختار الأهل شيئا تركه لو معاد يدفع الثمن. طيب حكم أخذ الذهب للمشاورة عليه ثم إتمام عقد الشراء بعد ذلك، هل يعتبر من التأجيل ولا إتمام العقد عند الموافق على البيع والشراء؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا هنا هذه مسألة برضو مهمة جدا، إن كتير من الناس خصوصا في الشبكة والأفراح بيحاول يأخذ الذهب للمشاورة في شأنه، فعند الأصل في هذا المقام إذا أخذت أنا الذهب للمشاورة وبعد كده لسه هروح أشتري، يعني هفصل في البيع والشراء، فهذه ما فيش فيه إشكالية. فهذا المقام أنا أخذت أشاور عليه، وبعدين القطعة اللي أنا اخترتها رايح عشان أشتريها أقول دي بكام وفصل فيها وأشتري إلى غير ذلك، فليس فيه إشكالية. لكن إذا أنا دفعت ابتداء قلت له لا أنا هشتري دي أو دي اللي هم اللي معايا دولت أو الثلاثة دول، واخد واحدة منهم يقينا وخد بنقي، يبقى أنا دخلنا في مسألة أن البيع هنا الذهب
إتمام صفقة قبل تحديد المثمن،
بارك الله فيه، فدخلنا كأننا بعته مش يدا بيد. فعند إذن لك أنك تأخذ مشاورة أو هو يبعث مندوبه معاك يتشاور، بعد كده تروح تتمم الصفقة.
طيب إتماما لهذه الجزء أشخ عادل، هل استئجار الذهب من المعاملات الجائزة؟ يعني بعض الناس مثلا قد لا يتيسر له شراء ذهب، وجرت الأعراف والتقاليد أن العروس ليلة العرس لابد أن ترتدي ذهب ويقدم لها العريس ذهب، فمن نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية يستأجرون بعض الأطقم الذهبية تلبسها العروس ثم يعيدها مرة ثانية على سبيل الأجرة، فهل في إجارة الذهب بأس شرعي؟
بارك الله فيك. الذهب يصح إعارته، بل إن كثير من الصحابة يعني أقالوا في مسألة الإعارة والسلفة ان كثير من بعض الصحابة رأوا ان زكاة الذهب المصوغ ابتداء في اعارته هكذا، فاذا جازت الاعارة جاز ايضا مسألة
جاز الاستئجار. لان الاستئجار هنا المعامل على المنفعة، هذا ما اود ان اوضحه،
عن
المنفعة يعني، هذا ما اود ان اشير اليه، ان هنا ليس الاجل او ليس الثمن المدفوع هو جزء ثمن الذهب. هذا ليس صحيح،
لكن ربطها بالاعارة لان يده يد امانة في الاثنين،
فانت
واخدهم امانة، فبس داية واخدها أمانة والتاني معتبر أجر أخروي، وده مدلك أمانة ومعتبر أجر دنياوي،
هذا في الإعارة. وفي الإجارة هنا ودفع ثمن المنفعة وليس ثمن الذهب،
أيوة.
ليس كذلك؟
منفعة فقط،
بارك الله فيك. طيب شيخ عادل، ما قيل في الذهب سيقال في الفضة،
نعم.
فهل ما قيل في الذهب والفضة سيقال في المطعومات؟ ولا هنا القضية تختلف؟
لا، القضية تختلف طبعا، لأن في مسألة المطعومات إذا كنت أنا هشتريها بمثمن بفلوس، فالفلوس طبعا تكيفها الفقه، وإحنا كنا أشرنا إلى هذا، هي من جنس المسمنات، فهي مثمن نقدي مستقل، يعني هي زيها زي الذهب والفضة، أثمان للأشياء. فأصبح لو أنا هشتري المطعومات بطعام ولا هشتريها بفلوس، طبعا الغالب إحنا بنشتري بفلوس، فإذا كنت هشتري المطعومات سواء كانت من أصناف الربوية أو من غيرها بمال، فهند إذن يصح التقسيط ولا حرج فيه بتة.
بارك الله فيك. طب ما الذي ينبغي أن يراعى في بيع المطعومات المنصوص عليها في الحديث؟ هي البر والقمح والملح والتمر، ما هو الذي ينبغي على المسلم أن يراعيه عند بيعها؟
نعم، بارك الله فيك. اللي ينبغي
عند بيعها بالنقد، هذا ما أعنيه، يعني أنا أذهب إلى محل أشتري أي نوع من هذه المطعومات، ما الذي يعني اختلف في شراء هذه الأنواع عن غيرها إذا كنت أشتري بالنقد؟
إذا كنت أشرب النقد هي مثل غيرها، لأن المسمنات جنس لا ما فيش فيه علة علة المطعومات، مختلفين تماما في العلة، فهي جنس ربوي إذا تبدل بمطعوم من جنس المطعومات، فإذا كنت أنا أشتري بالنقد زيها زي غيرها من جميع الأصناف ما فيش إشكالية.
أحسن تبارك الله فيك.
الله
إتماما أيضا الشيخ عادل للحديث في مسألة النقود.
نعم.
إذا أشرنا إشارة سريعة إلى بيع النقود نفسها.
نعم.
وما يسمى بالصرف أو تغيير العملات.
نعم.
يعطيه عملة ويأخذ عملة أخرى. إما صرفا أو يعني تبديل من عملة إلى أخرى. يعطيه دولار ويأخذ جنيه أو يعطي كذا ويأخذ كذا. إذا لنا أن نتحدث عن مصارفة العملات بعد فاصل قصير إن أذنتم. بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد فاصل قصير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، لا يزال حديثنا أحبة الكرام موصولا في الحديث عن أحكام المعاملات المالية التي تتعلق بالنقد والتقسيط. حديثنا قبل الفصل شيخ عادل كان عن صرف الأموال.
نعم.
سواء كان الصرف بمعنى تغيير من عملة إلى أخرى، أو الصرف بمعنى إعطاء عملات كبيرة بعملات صغيرة من نفس الجنس.
نعم.
فهنا مسألتان، إنسان سيبدل عملة بعملة أخرى.
نعم.
يعني سمعوا دولار يريد أن يجعله إلى جنيه مصري.
نعم.
أو جنيه مصري يجعله إلى ريال سعودي أو نعم. كذا عملة إلى عملة آخر.
نعم.
ولكن الاثنين من باب العملات النقدية.
نعم.
ما الذي يلزم المسلم عند تعامل هذا النوع من المعاملة؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا معرفة التكييف الفقهي للنقود، وإحنا أشرنا إليه أن النقود مسمى النقد مستقل، فأصبح وده قالت به مجامع فقهية، فأصبح أن الكلام ده معناه إن هو زيه زي الذهب والفضة، ويجري بأحكام الربويات. وقد استلوا ذلك من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيما معناه أن الناس لو اتفقوا على جعل سلعة معينة من السلع جعلها ثمنا للأشياء أصبحت من المثمنات وتجري فيها أحكام الربا.
بالضبط زي الشيكات.
أيوة.
زي الشيكات البنكية حاليا.
مثلا. وسما يأتي معنا في المعاملات المستوفية فيزا كارت والكلام ده يدخل فيها أحكام كثيرة في مثل هذا. والكريدت كارت والديبت كارت وما إلى غير هذا. لكن فالأصل الآن إن أنا إذا اتفقت إن أنا أجعل شيء عملة مستقلة للآن وأتعامل من خلالها فأصبحت مسمنات، يبقى أصبح الفلوس باختصار زيها زي الذهب والفضة. فهنقول بيها إذا أنا هغير جنيه مصري بجنيه مصري 10 أو 100 جنيه مصري هفكها مثلا أو بقى أكثر أو أقل، ففي هذه الحالة
هذه الصورة الثانية التي نتحدث عنها.
يبقى إحنا في هذه الحالة إذا كان من نفس الجنس ولا من الجنسين هنشوف. إذا كنت أغير الجنيه المصري بدولار أو بريال، هي الصورة الأولى حضرتك فضلت بيها، يبقى في هذه الحالة ما فيش مانع أن يبقى يختلف العدد.
نعم.
يعني مش معقول هقول مثلا ان انا هخلي الدولار بجنيه مصري لان في فرق في السعر، لكن فهنا ما فيش مانع في المفاضله ان يكون مثلا الدولار يعني 17 جنيه مصري.
نعم.
ولكن بشرط الان التقابض في مجلس العقد.
لا يجوز فيه التأجيل.
لا يجوز فيه التأجيل، لأن عندنا مسألة يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف قال صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، ثم حط شرط قال إذا كان يدا بيد. فعند إذن في هذه الحالة الأصل في هذا المقام أنها تكون هكذا. هي طبعا مسألة العملات وصرفها وتحويلها من المسائل الهامة جدا في عالم التجارة، وخصوصا في مسألة المستوردين والناس اللي بتتعامل بأموال طائلة. فنقول له الأصل، لأن ممكن الإنسان مثلا بيغير مثلا عاوز يجمع النهاردة جايب اللطة مثلا ب2 مليون دولار النهاردة، فهو لو حصل تأجيل وحصل فرق في العملة قرش ساغ واحد دفعت مبلغ كبير ويحدث عنها تنازع إشكالية، فعند إذن الأصل أنها تكون إيه يدا بيد، بل بتظهر قيمة يدا بيد فعلا في مسألة العملة في هذا المقام، لأن بتفضي إلى تنازعات لا حصر لها بين المستوردين وتجار العملة لما بيقول له طب هجيب لك طب هجمع لك إلا غير ذلك. لكن أنا أحب برضو أن أشير ما بالأمانة العلمية إلى أن إحنا نتكلم على الأصل، لكن أحيانا الأعمال الكبيرة التي هي بمبالغ كبيرة قد يكون لها فتاوى خاصة عند تعذر جمع النقد الأجنبي في هذا المقام.
لكن نتكلم على الأصل. الأصل أنك تجمع أن أنت قبل ما تغير العملة سواء مليون دولار أكثر أقل أنت أو ريال أو
عندك النقد المقابل.
يبقى النقد المقابل أقول له استنى لما جمع وأجيب. لا طب فوق الطاء أو محتاج أن أنت تجمع ويكون لها ضوابط دي بقى نقول لك إيه الضرورة تقدر وقدرها دي على وضعها. لكن الأصل إيه؟ الأصل أن أنت تشتري الآتي يكون عندك النقد اللي هتغير به.
نعم. طيب إذا كانت المسألة قضية صرف،
نعم،
يعني بذات العملة معه 100 جنيه ويريد أن يأخذها فضة مثلا نقدي،
نعم،
أو العكس بعض أصحاب المحلات التجارية الكبيرة يتجمع، نعم، عنده أكوام من الفضة أموال الحديدية هذه، نعم، جنيهات فكة أو كذا، نعم، فيريد أن يجعلها أموال كبيرة فئة 200 أو فئة 100 أو كذا،
نعم،
فيضطر إلى بيع هذه العملات النقدية. بعضهم يبيعها بالوزن يا شيخ عادل، يعني أنا رأيت بعض التجار،
نعم، نعم،
يجعلونها وزنا،
نعم،
كيلو جنيهية،
نعم،
بكذا،
نعم. طبعا هذه المسألة قبل أن نتحدث عن مسألة بيعها وزن، ان الانسان اللي بيوزنها طبعا لما العمله قيمتها بتتدنى او اشير اليها سريعا ثم ندخل في مساله اخرى. العمله قيمتها بتتدنى احيانا يكون قيمه المعدن اكثر من قيمه منها صرف في هذا المقام او قيمتها عمله. ففي بعض الناس بياخدها ويسيحها ويبيعها معدن، ودي في فتره من الفترات كتير بيعمل هذا طبعا بيضر باقتصاد الدوله ويأثر على المال العام. هذا لا ينبغي أن يجوز، لأن دي عملة مسقوكة مصروفة مفروض أنها تباع هكذا،
جعلت للتداول.
وإذا كانت الدولة تحملت منها شيء أو بتتحمل الباقي في سعر العملة نتيجة أن وجود تضخم أو مشابه، فمنفعش أنا جاي أزود ده بأن أنا حولها المعدن بدون الرجوع. فهذا مسألة لا تجوز، هذا جزئي. لكن أنا بتكلم على مسألة أن أنا عايز عندي فضة كتير بجمعها، وده أصبحت مهنة لبعض الناس. يعني بعض الناس مهنته الآن إن هو مثلا بيلم يجمع الفضة مثلا من المولات الكبيرة ومن الأماكن الكبيرة ويشتريها من الناس ويروح يديها للناس اللي بتحتاج فضة وياخد فرق سعر. هنا دي مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن دي عملة. أنا لما بفك فلوس بفلوس، لما بفك، وده هأكد على معنى تاني مهم جدا هنفهمه، إن البيع مش معناه ان لازم يكون في مكسب مطلق. المبادله نوع من البيوع. يبقى انا لما بفك 20 جنيه او 100 جنيه او 200 جنيه بفكه بجنيهات او اكثر او عشرات او عشرينات، يبقى ده اسمه بيع، دي بيع وشراء، ده اسمه صرف. يعني لما رحت البقال اديتهم 200 جنيه واخدتهم فكه 200 مثلا او اي صوره من الفكه، دي عمليه بيع تمت. طب عمليه بيع تمت من جنس واحد اسمه جنس الجنيه المصري او الريال السعودي او الدولار الامريكي او يبقى في هذه الحاله اذا كان من نفس الجنس لازم يكون المساواه وفي نفس الوقت ايه عدم التاجيل. يبقى ما ينفعش يبقى قسط افك بساعتها واديله الفكه واخد الباقي في الحال في هذا المقام. طيب في نفس الوقت ما يكونش فيها تاجيل، يبقى ده الحال، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه فرق. يعني ما ينفعش اروح 1000 جنيه فضه مثلا 1020 فضه ابدلهم ب 1000 مجمده. هذا من الربا الصريح. سواء بقى واللي عامل شغلته كده خطا في هذا المقام، لكن ممكن هو يتفادى بايه لو بعض الناس شغال في كده
ياخد عمولة التوزيع
من يقول له انا اوزع عملك واديني عموله انت كصاحب الفضه، اديني انت عمولة وانا اروح اوزع عملك
وجمدهم اجره التوزيع،
اجره ان انا اجمدهم له. بس كده في هذا المقام. لكن الاصل
فيفصل هنا بين قضيه الصرف وبين قضيه العمل الذي يؤدي ويؤدي اليه خدمه او يؤدي اليه عمل يستحق مقابله اجره، فياخذ الاجره التي يرتضيها 20-30-100 لا اشكال.
نعم.
على ان يكون الصرف بالعدد مقابل المال، يعني كل مال متساوي. هذا في كل انواع الصرف اشخاص،
كل انواع الصرف
ويشترط فيه التقابض اشخاص.
نعم اي طبعا، ده من نفس الجنس يشترط التقابض والمساواه في هذا المقام.
يعني قد يقف الانسان موقف اشخاص مثلا زملاء في عمل اصحاب في كذا يسيرون مع بعضهم، فيضطر احدهم انه يحتاج فكه.
نعم.
فكه 100 فكه 200 ايا ما كان.
ماشي.
فيقول معك فكه، يقول طيب لا والله، طيب خذ ال 200 واديني الفكه اللي معاك لحد ما نفك.
تمام.
بالطريقه العاديه.
نعم.
على يعني نوع قد لا يخطر ببال احدهم انه لا ده الاصل انه يكون هذا المال كامل.
نعم.
وفك للاشكاليه واحنا ماشيين مع بعض.
نعم بارك الله فيك.
مثل هذه الصوره التي تعود الناس عليها. هل يكون فيها شيء من التيسير ولا هذه حدود نعم ومواقف؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذا الكلام بيجعلني أستحضر قول سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا من لا يفقه نعم وإلا وقع في الربا. يعني محدش يتخيل أن كشك صغير بتاع بقالة ممكن يقع في الربا، وهذه الصورة دي ممكن تخليه يقع في الربا ومش حاسس أن ده مال بمال لازم يكون في نفسه. لكن ممكن الصورة تختلف لو هم أصحاب زي ما حضرتك ذكرت،
يعطيه سلفا
يقول له هات سلف لو بأديك أنا،
وهذا هو الحل. هذا الحل. يعني دائما ما نقول عند طرح المسألة لابد من وضع البديل.
نعم.
يعني لو اضطررت كمتعامل لمعاملة مثل هذه أنت في العمل ومحتاج فكة وغيرك، بدلا من أن تعطيه خذها سلفا،
خذها سلفا
وحينما يتأثر لك
رد له صرف. لما تفك رد له صرف، يا اما يفك لك سمنه يا اما تاخد منه سلف. طب نفس الفكره لو صاحب الكشك او المحل او كده وانت بتفك عشان تحاسب تاكسي او مشا، في هذه الحاله ما معاك فكه؟ لا والله ما عايش. طب هو لو هو يعرفك كله، طب هات سلف انا بقديه. طب ما يعرفكش، اشتري منه حاجه، اشتري منه سلعه، اشتري منه بجنيه مستيليا ولا اي تاتوفي او ما شابه، وقول له خلاص.
اذا يستفاد او ما اريد ان اؤكد عليه في هذا المعنى انه عند المعاملات النقديه لابد ان تعلم انك تتعامل في معامله حدد لها الشرع ضوابط.
نعم.
انت تتعامل في نقد لا تتعامل في سلع.
نعم.
والاسلام وضع ضوابط للتعامل النقدي في المسمنات ومنها المال.
نعم.
من أهم هذه الضوابط أنه لا يجوز لك أن تبيع المال متفاضلا بمال آخر.
نعم.
يعني أن يكون زائد بنفس الجنس،
من نفس الجنس،
بنفس الجنس. فإذا اختلفت الأجناس، يعني كان ريال بجنيه جاز التفاضل. نعم. واشترط التقابض. التقابض جاز التفاضل. نعم. يعني يزيد أحدهم على الآخر واشترط التقابض أن يكون في نفس المجلس.
نعم.
طب هنا شيخ عادل إشكالية كبيرة جدا، ويعني أتتني بها مئات الفتاوى، ولا شك أنه أيضا أكيد عرض عليكم مئات الفتاوى.
نعم.
مع تغير قيمة العملات حدثت إشكاليات كبيرة جدا لمن كانوا يدينون أو يستديدون، أي يعني يكون عليهم مال.
نعم.
من العملات، يعني رجل أخذ دينا بعملة معينة كالدولار أو الريال.
نعم.
ثم حل موعد القضاء وحدث ما حدث في العملة.
نعم.
يعني أخذ الدولار وفي 9 جنيه. اليوم الدولار 17 وي فكة.
نعم.
يقول والله أنا اقترضت 1000 دولار وكانت قيمته 9000 جنيه.
نعم.
اليوم مطلوب السداد قيمة 1000 دولار 17000 و
نعم.
كيف أؤدي هذا الدين وتحدث المخاصمة والمنازعة؟ فالذي عليه الدين يحب أن يؤدي الأقل، يحب أن يؤدي إيه؟
نعم.
بالعملة القديمة.
نعم.
يقول والله أنا أخذت منك 1000 دولار كان ب9000 جنيه، خذ 9000 جنيه. نعم. والآخر متمسك أنه أعطى دولار ويحب أن يؤدى إليه مثل الذي أعطى.
نعم.
من غير زيادة، فقل له والله إذا أردت أن تؤديني فإما أن تؤدي إلى 1000 أو قيمتها الحالية.
نعم.
17000 و
نعم.
تحدث الإشكالية والفجور في الخصومة بسبب هذا النوع من المعاملة. ويأتي السؤال الشرعي في مثل هذه الصورة التي تتكرر آلاف المرات، ما هو الحل الشرعي؟
نعم بارك الله فيك. طبعا ينبغي أن نعلم أن الأصل في هذا المقام أن الإنسان إذا كان شاري حاجة بالقسط، ويدخل فيها برضو صورة أن شاري شيء بالقسط عليه أموال، والأموال السنة اللي عاد غيرت أو مستدين مال، أن ده اسمها تجري عليه أحكام الديون.
نعم.
سواء كانت الفلوس دي عليه بسبب شراء سلعة أو قرض أو ما شابه.
نعم.
فدي عليه أحكام الديون. الأصل في أحكام الديون إن أنا أرد المال بنفس الجنس اللي أنا أخذته. أنا أخذت المال دولار أرد دولار سواء زاد أو قل.
نعم.
أخذت ريال أرد ريال، أخذت مصري أرد مصري على نفس الصفة اللي أنا إيه
أخذتها.
التغير في مسألة العملات أو القيم العملات في هذه الحالة عندنا قسمين. مسألة التغير، إما تغير فاحش وتغير بسيط. يعني تغير مثلا إن العملة سقطت زي ما حدث مثلا في فترة الحرب في العراق، لما العملة سقطت بالكلية ديون الناس دي تتقضى إزاي؟ أصبح مثلا مش عارف الألف دينار عراقي مش عارف بمية جنيه مثلا أو الألفين أو ما شابه. ففي هذا المقام الناس دي، إن الناس اللي كانت لها ديون بالعراقي دلوقتي في هذا الوقت
يا شيخنا عرضت عليه مسألة، رجل ظل مشفى العراق سنوات
أيوة.
وهو يبعث بالتحويلات على إخواني هنا.
نعم.
فلما نزلوا بعد حرب العراق تمسك من كان يأتيه المال بالعملات التي تحولت إليه
اللي أصبحت ملاش قيمة،
ليس قيمة أصلا.
نعم.
يعني لو كنا مليون مثلا ثمنه ألف جنيه.
مليون بألف جنيه
مثلا. في الوقت أن هذا المليون في وقته الذي أرسل كان يساوي 2 مليون جنيه.
نعم.
صحيح. يعني قضية كبيرة جدا. فهنا نتحدث عن جائحة أصابت المال ليس عن تغير بسيط،
عن تغير في العملة عادي. تغير قيم نتيجة الوضع الاقتصادي أو تضخم أو وضع اقتصادي متردي. الأصل رد المال زي ما هو مال، وده محتمل لأن في معنى الدين القرب إلى الله.
تحديد شيخ عادل متى أقول أن هذا تغير فاحش؟
نعم.
وهذا تغير غير فاحش. يعني طيب. أنت تقول لي أقول لك والله الدولار لما كان بتسعة جنيه اليوم ب17 هذا فاحش.
نعم.
قل لي لا ده مش فاحش.
نعم.
ده متوقع.
نعم.
من يضبط هذه المسألة؟
طيب هو طبعا أنا عايز أقول إن الدولار ما جنش من 9 ل17 مرة واحدة، لكن أصبح التغيرات على مدار أو قبائل تتغير من 9 ل10 ل11 ل12. ففي التغيرات اللي هي حصلت فيها ديت اسمه مش فاحش. طب ليه نحددها زي ما حضرتك تفضل؟ الاول احب ان انا اشير الى ان كثير من اهل العلم يرى ان ما في لا اعتبار للتغيرات مطلقا، وانت رد بالمثل وخلاص ولك القربة من الله سبحانه وتعالى، وده لا شك انه اتقى واقرب الى غير ذلك. لكن ايضا التغير اذا كان فاحشا وكبيرا ويحدث منه ضرر فعندئذ يراعى فيه هذا المقام. ولذلك ذهب شيخ الإسلام تيمية لاعتبار القيمة، والقول الوسط في هذا المقام إن إحنا نقول إذا كان التغير فاحش ممكن نعتبر القيمة. هضرب مثال بالفاحش بسقوط العملة اللي إحنا كلمنا عنه في الدينار العراقي مثلا في وقتها، فعندئذ أصبح اللي له مال هيرده إزاي؟ قال لك وأفتى كثير من العلماء بل ومجامع فقهية قال لك يرده بسعر الذهب وقتها، وقت ما أعطى للإنسان في هذا المقام. يبقى هنا اعتبر قيمة الدينار وقت التسليف وقت العطاء، لأن العملة سقطت بالكلية أصبح ملهاش قيمة. فالناس اللي لها فلوس دي تاخدها إزاي؟ تاخدها بسعر الذهب وقتها، وقت ما هو أخدها منه يردها له بسعر الذهب وقتها،
على اعتبار أن قيمة الذهب هي القيمة السفت،
هي القيمة السفت، وإنها أقصر من في هذا المقام. هذا شيء. طيب التغير بقى إذا ما كانش سقوط عملة بالكلية وفاحش ومش فاحش زي ما تفضلت نحسبه إزاي؟ كثير من أهل العلم وده من استقرأ النصوص الشريعة يعلم أن الشرع جعل الثلث هو حد الكثرة من القلة. يعني إذا العملة سقط تغيرت بأكثر من ثلثها يبقى ده تغير كثير. بأقل من الثلث يبقى هنا تغير إيه؟ ليس كثيرا. النبي في شأن الوصية قال الثلث وثلثه
كثير.
في حاجة اسمها الجوائح زي ما إن شاء الله نتكلم عنها، اعتبار الثلث أيضا في هذا المقام. في أكثر من موطن الشرع اعتبر أن الثلث هو الحد بين الكسرة والقلة في هذا المقام. فإذا كان حصل أن العمرة مرة واحدة، أنا عايز أشير مرة واحدة تغيرت للثلث، مش على مراحل، مش من 9 ل11 ل12 ل17، لكن مرة واحدة نزلت من 9 بقت 17 على طول تاني يوم، يبقى ده اسمه إيه؟ شبيه بالجائحة اللي احنا كنا بنتكلم عنها. فلنا أن نعتبر الإيه؟ القيمة في مثل هذا. هرجع وأقوله ببساطة عشان الناس ما تتوهش مننا، الأصل عدم اعتبار القيمة وده الراجح. لكن عند وجود النوازل والتغير الفاحش في العملات وتقدر بقدرها، بنعمل زي صلح كده وجلسة حكم صلح ان احنا نواسي الانسان المتضرر نتيجة التغير الفاحش، فبنعتبر له القيمة في وقتها. لكن مش هو ده الاصل، الاصل انك ترد الحاجة بسعرها، لان في معنى الدين القربة الى الله سبحانه وتعالى.
طب يعني شحاد قد يأتي هنا ايضا يعني بعض التفصيلات بين السطور في هذه المسألة.
نعم.
وهي مسألة إذا تضمن عقد السلم في العملات الصرف.
نعم.
يعني أدخل الصرف إلى السلم، رجل عنده تجارة.
نعم.
فأعطاه آخر $1000 وقال خذ هذا الألف حوله إلى عملة مصرية مثلا.
نعم.
وتاجر به.
نعم.
على أن ترد إلي المال بعد انتهى التجارة بالعملة التي أرسلتها إليه.
نعم.
يعني هو أرسل إليه.
نعم.
بالدولار.
نعم.
وأذن له في الصرف أنه يحولها إلى عملة مصرية.
نعم.
ولكن اشترط عند الرد.
نعم.
أن يرد إليه بالعملة الأجنبية.
نعم.
حتى يضمن بقاء رأس المال محافظ عليه.
نعم.
فيأتي مع هذا التغير الكبير يقع هذا التاجر المسكين في حيصة بيس.
نعم.
ماذا يفعل؟
نعم.
أولا هل يجوز مثل هذا الاتفاق؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
ثانيا ماذا إن حصل؟ وما هو التوجيه الشرعي للرجلين؟
نعم.
الذي أرسل المال واستأمن غيره وتاجر معه.
نعم.
ولهذا التاجر الذي وقع في هذه.
نعم.
الإشكال.
نعم بارك الله فيك. طبعا احنا قلنا ان الشريعة الإسلامية أتى الأحكام الواردة فيها أتت لجلب المنافع ودفع المضار. والضرر يزار، ودي من القاعدة الفقهية العظيمة في هذا المقام. عايزين نفرق بمسألة القرض ومسألة المضاربة.
نعم.
انت دلوقتي قرض، ايوة لو استلف مني فلوس هرد له بقيمتها.
هذا ما تحدثنا عنه،
لكن صورة دي مضاربة. انا مديله فلوس يشغلها، الاصل فلوس يشغلها بان انا اديله بالعملة اللي هي ايه
التي سيعمل،
التي سيعمل بها. طيب انا مديله دولارات واشتغل جنيه مصري، فهأذن له في الصرف ويرضها واعرف قيمتها وقتها، واصبح اللي عليه قيمة رأس المال اللي هو يبتدي يشتغل بيه النهاردة.
طيب والشرط الرد؟
ما هنا جزاك الله، هنا شرط الرد فيه إشكالية هنا، لأن هنا بتتاجر عليه مرتين. يعني لما العملة تتغير ويجي ياخدها بعد 3-4 سنين ويخسروا رأس المال اللي كسبه كله.
قد يقول يا شيخ أنا اشترطت عليه الرد بالعملة الأجنبية مثلا وهي قابلة للزيادة والنقص.
ما هنا الإشكالية، أنت اشترطت عليه الرد، هو أنت أقرضته ولا مديله يضارب؟
لا، المضاربة.
المضاربة من المضاربة الأصل أن تكون العملة اللي أنت مديله يضارب بها بنقد البلد. الأصل لا تكون بنقد الإيه؟ بنقد البلد اللي أنت تبع فيها. فاشترطك أنه يرد بعملة أخرى، اشتراطك انه يرد بعملة اخرى دوت، ده بيكون له ضابط معين. ايه هو؟ ان انت عشان يبقى الشرط ده صحيح، مش زي ما هو قال في الصورة اللي حضرتك تفضلت بيها. الصورة اللي تصح ايه؟ انه يقول له انت هتتاجرني مثلا بألف دولار، هتتاجر في عملة، طب البضاعة مصري، يبقى الاصل ان هو يقيمها سعرها مصري يوم ما اخدها. يوم ما اخدها قيمة سعرها مصري، واصبح رأس المال مثلا لو هو اخدها في اليوم ده 9000 جنيه مصري لو هو اخدها من كذا سنة، ماشي الحال. عاوز يردها له بقى، يردها له دولارات، يردها له بقيمة 9000 جنيه اللي هو واخدهم يومها، لأنه تاجر له سعر في فلوس مصري، ما تاجرلوش في دولارات. امتى الصورة دي تصح؟ لو هو هيتاجر له في بضاعة يصح أن يتاجر فيها بالدولار ويصح أن يتاجر فيها بالجنيه المصري، فهو اشترط عليه نوع معين إنه هو يتاجر لي بيها بالإيه؟ بالدولار بس. ما تحولهاش، يبقى هو لما حولها هو أخطأ، ففي الحالة دي ترد له ماله بالدولارات. وضحت الصورة؟
بارك الله.
يبقى الأصل دولار،
يعني إذن عند إعادة المال إلى دولار مرة أخرى أو إلى عملة الأجنبية مرة أخرى أو العملة الأعلى، هو غير مطالب برد القيمة التي أخذها، هو مطالب برد ما صرفه في هذا اليوم.
نعم.
بالعملة. يعني لو أنه مثلا صرف الألف دولار يومها 9000 جنيه،
أيوة.
فهو مطالب عند التصفية أن يحول 9000 جنيه إلى دولار أي مكان عدد هذه الدولارات.
نعم.
هذا الذي
إذا كان هو اشترط أن يرد له دولارات الألف دولار، يطلع ألف دولار دون أنتم مش قرض، أنت ما هو أنت مديله مضاربة بسعر البلد، فهذا شرط فاسد.
هذا شرط فاسد.
نعم.
بارك الله فيك. طيب يعني نعود يا شيخ عادل إلى بيع بالتقسيط.
نعم.
على اعتبار أنه يعني الأصل الذي أدخلنا إلى هذه الجزئية.
نعم.
طبعا الوقت كاد أن ينتهي وما زال. نعم. البيع بالتقسيط معنا أيضا في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
إتماما لقضية البيع بالتقسيط أو الجزئية التي تحدثنا عنها في السلع التي لا يجوز التعامل عليها في البيع بالتقسيط.
نعم.
في البيع بالتقسيط.
نعم.
قلنا شيخ عادل أن عندنا أصناف نقدية.
نعم.
قلنا عندنا أصناف تسمى المطعومات لها ضوابط وأصول، لأن هذه الأصناف هي التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديثه عن ربا الفضل، وأن.
نعم.
هذه الأصناف لها شروط ولها ضوابط تحدثنا عنها بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى في التعامل بالبيع بالتقسيط.
نعم.
غير هذه الأصناف التي تحدث الشرع عنها، يجوز للمسلم أن يبيع أي من السلع سلما.
نعم.
بالثمن الذي يتفق عليه هو والمشتري، يعني تكون السلعة مؤجلة أو يكون السلم أو يكون الثمن.
نعم.
مؤجلا أي ما كانت هذه السلعة غير هذه الأصناف التي تحدثنا عنها.
نعم.
أليس كذلك شيخ؟
نعم بارك الله فيك. يعني دلوقتي لو أنا عايز أبدل دلوقتي سيارة بسيارة أخرى أو سيارة غالية بسيارتين رخاص، ماشي الحال. ففي هذه الحالة هل هذا، لأن بعض الناس بيلتبس عليه دي، ما يعني مهم إن إحنا نسيرها جدا. بعض الناس لما يقول له الذهب بالذهب يدا بيد ولازم تبيع ده الأول وبعدين تشتري، يفتكر إن ده في كل المعاملات.
لا
دي في الأصناف الربوية اللي إحنا كلمنا فيها بس. لكن أغير مثلا جمل بجملين، عربية بعربيتين، ده جائز ما فيش منه إشكالية، لأن ما معلوم لأن هذه ليست أصناف ربوية
ولا يشترط فيها التقابض ولا يشترط فيها المثلية. بيع كيف شيء.
نعم.
العقد شريعة المتعاقدين. نعم. ما دام أن العقد لم يشتمل على شرط فاسد.
نعم.
ليس كذلك؟
نعم بارك الله.
وفقنا الله وإياك شيخ عادل لكل خير.
وإياك يا رب.
وأستأذنكم إن شاء الله أيضا في الحلقة القادمة أن يمتد الحديث في البيع عن في البيع بالتقسيط
بإذن الله
إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لطرح بعض المسائل التي تهم المجتمع المسلم الذي يتقي الله عز وجل في معاملاته، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.